بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عنوان البحث: فسيولوجية الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. مستخلص البحث أو الخلاصة: ارجع فصل فإنك لم تصلي. أستاذ وراء صحت في السجارة اللي معك، أستاذ وراء في السجارة لو سمحت. ما شاء الله الكل بيبص، طبعا مفيش سجارة الحمد لله، ولكن هنفتكر المشهد ده عشان هنحتاجه في المحاضرة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس كل من صلى تصح له صلاة. ارجع فإنك لم تصلي. الصلاة الشكلية قد لا تفيد لا شرعا ولا صحة ولا حقيقة. يقع الإنسان فريسة للفواحش والمنكرات بسبب نقص في بعض الموجات المخية لدى الإنسان، وذلك نتيجة الأوضاع الحياتية، مما يساعد في الوقوع في الفحشاء والمنكرات كعرض ونتيجة لهذا النقص. وتقوم الصلاة خاشعة بتعويض هذا النقص في تلك الموجات بما يسد العجز الذي يتسبب في الوقوع في هذه الفواحش والمنكرات. وبذلك تكون إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وخشوعها دواء ناجح للوقاية والعلاج من ارتكاب الفواحش والمنكرات. قال ربي: وأقم وأقم وأقم، وليس الشكل. فالإقامة أن تؤدي الشيء حق إقامته. النص المعجز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. محل الإعجاز: الاستجابات الفسيولوجية التي تحدثها الصلاة وأثرها الوقائي والعلاج في النهي عن الفحشاء والمنكر. حين نصلي ماذا تغير فينا الصلاة حتى نبتعد عن الفواحش والمنكرات؟ لنقرب الأمر، حضراتكم بعد اليوم من المحاضرات في جوع في عطش، أول شيء بتعمله عشان تطلع تلبي هذه الحاجة إيه؟ تبحث عن طعام وشرب، فبالتالي يذهب منك الجوع والعطش. كذلك الصلاة تلبي في أجسادنا حاجة تمنع من ارتكاب الفواحش والمنكرات، كما قال الحق سبحانه وتعالى في الآية الخاصة بالقلب: إن الله يحول بين المرء وقلبه. مقدمة البحث: وعد ربي بالفلاح المؤمنين الخاشعين بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووعيده لمن سهل قصرا بالويل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صارت الصلاة لضياع حقها من شرط الإقامة واهية المعالم في النفوس، فاستقل بها البعض معرضا عنها، وأقامها آخرون إقامة لا تقوم بحقها مع إساءة في أعمالهم، والتزمها آخرون بحقها فأنعم بهم يوم ينادون: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي هذا يذكر في تفسير الجلالين أن من شأن الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر ما دام المرء فيها، هذا في التفسيرات السابقة والقديمة. ويشير ابن كثير أن الصلاة تشتمل على ترك الفواحش والمنكرات بالمواظبة عليها، مما يثمر عن ترك الفواحش والمنكرات، أي بإدامتك ومواظبتك على الصلاة. فقد يكون هناك رادع اجتماعي من أن تترك الصلاة لتقع في فاحشة أو منكر. وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. ويشير السعدي إلى أن وجه الصلاة بكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا في التفسيرات السابقة. المشكلة الخاصة بالبحث: ما هي الآلية الفسيولوجية في قول الله بكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يهدف البحث لفهم التغيرات الفسيولوجية اللاحقة للصلاة وأثرها في النهي عن الفحشاء والمنكر من خلال تأثير أفعال الصلاة المختلفة على تغيرات الموجات الدماغية. فرض البحث: هل تؤدي الصلاة الخاشعة إلى تغيرات في الموجات الدماغية ذات أثر إيجابي في النهي عن الفحشاء والمنكر؟ المناقشة: تحدث تغيرات فسيولوجية نتيجة خشوع الإنسان في الصلاة، ابتداء من توحيد النشاط الدماغي لجميع المصلين وجمعه على نشاط دماغي واحد، وهذا ما أحببت أن ألفت به انتباه حضراتكم في أول الكلام حين قلت لو سمحت اطفي السيجارة. كل اللي حصل إن احنا هنتكلم عن الصلاة، فجأة الكل مين اللي بيشرب سجاير في قاعة فيها علم وذكر و و و هذا هو المقصود بتوحد الموجات الدماغية. فللموجات الدماغية استكمالا لهذا الأمر، شركة انتل قامت ببحث لدراسة الموجات الدماغية لدى مجموعة من الحضور حين تم عرض صورة لنمر أو ذكر كلمة نمر أمامهم، فوجدوا اتحاد في توافق الموجات الدماغية لكافة الحاضرين. ومن هذا الباب تطبيقيا، ما هي السنة عند سماع الأذان؟ ماذا نفعل عند الإقامة؟ ماذا نفعل في الصلاة؟ سنة عند سماع الأذان ماذا نقول؟ أن نردد مثلما يردد المؤذن. بهذا يوضح لنا الشرع الحنيف وسيلة عظمى لتوحيد الأمة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان عن طريق توحد الدماغ، توحد العقول على موجة واحدة، موجة الله أكبر. أذان ثم انتظار للصلاة. أمس تفضل الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد وذكر الحديث الشريف الذي جزء منه وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار يعني انتباه، يعني توحد، يعني سكينة، كل هذا لانضباط الموجات الدماغية. لذلك نستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة. هذا لمن التزم هذا الأمر وهذا النهج، فتوحدت الموجات الدماغية، فتوحدت القلوب على ذكر الله سبحانه وتعالى. ونستحضر حديث سيدنا حنظلة حين يتكلم بقوله: نافق حنظلة، صحابي يقول عن نفسه منافق، فما بالنا؟ نسأل الله عافية. نافق حنظلة، لماذا؟ نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا وعفسنا الأولاد والأزواج تغير الحال. هذا هو المقصود، وهذا أحد الفوائد المستقاة من تتابع الصلوات في الفروض وتتابع السنن على مدار اليوم من صلوات في قضاء الحاجة وغيرها من السنن الراتبة، لتكون كمحطات إعادة توجيه وضبط لهذه الموجات الدماغية. للموجات الدماغية أهميتها الوظيفية بحياة الإنسان، حيث يؤكد هانس بيرجر أن موجات الدماغ الأربعة بيتا وألفا وثيتا ودلتا مفيدون لأشياء ووظائف مختلفة للإنسان. ولكن تحدث المشكلة إذا لم نستطيع أن نغير نوعية الموجة الدماغية التي نحتاجها في وظيفة ما. ببساطة ابتعدت عن المايك وتكلمت بصوت منخفض، آخر القاعة لن يسمعني. ببساطة ابتعدت عن المايك الآن وتكلمت بصوت منخفض، لم يسمعني الحاضرون في الخلف أو المنتصف. لماذا؟ هناك خلل في الأداء الوظيفي لانخفاض درجة الصوت. كذلك الموجات الدماغية إذا حدث لها زيادة أو نقصان عن الاتزان، فهنا تحدث الأمراض الوظيفية والأمراض السلوكية الناتجة عنها. فعند العواصف إحدى تلك الموجات الدماغية على سبيل المثال ألفا، فإننا نقع ضحية للقلق والأمراض المرتبطة بزيادة الضغوط، حيث تؤدي الضغوط والقلق إلى ضعف نظام المناعة لدينا. لذا تقترن قوة الجهاز المناعي بتوافر الموجة ألفا والتي يقترن معها نقص القلق. وفي سبيل تعزيز إنتاج هذه الموجات أثناء الصلاة، نجد حدوث تغير على مستوى الموجات الدماغية، حيث يشير ويزلي 2009 إلى أن الصلاة بكل تأكيد من أيسر الطرق للدخول في الحالة ألفا وثيتا، اللي هم الموجتين ألفا وثيتا، أحد أهم الموجتين الدماغيتين من أربع موجات، واللتان لهما أثر هام علاجيا وصحيا على الإنسان. فالصلاة والتأمل من أهم طرق تعزيز الصحة والوقاية والعلاج من الأمراض البدنية والعقلية. يؤكد كيث أن الصلاة والتأمل يؤثرون في استثارة إنتاج الموجات ألفا وثيتا، حيث يتغير معدل التنفس ليصبح أكثر عمقا وتنخفض ضربات القلب، وهذا ما وجدناه في الحديث: غشيتهم الرحمة، الخاص بالسكينة والرحمة، حيث يتغير معدل التنفس ليصبح أكثر عمقا وتنخفض ضربات القلب وتسترخي العضلات، تلين جلودهم بذكر الله، وتتركز العين، ويتفق معه في الرأي علاء عليوة، حيث أن التأمل ينتج عنه انخفاض في معدل استهلاك الأكسجين بنسبة 10 إلى 20% وانخفاض في معدل النبض حوالي 3 نبضات في الدقيقة. وسائل دعم إنتاج الموجات الدماغية يشير دورون إلى أن الموجة ألفا تحدث أثناء الصلاة الاسترخاء التأمل، وتكون أفضل الحالات لها أثناء الصلاة. هنا وقفة بسيطة، لأن هناك العديد من المتغيرات داخل الجسد مثل الموجات الدماغية أو الإنزيمات أو الهرمونات، وكل هذه الإنزيمات والموجات يتم حدوث استثارة إيجابية لها بواسطة الصلاة، الحجامة، التدريب البدني، بعض الوسائل الممنوعة شرعا. ولكن السؤال الفاصل، من أفضل وسيلة فيهم في تحقيق أعلى درجة للتأثر؟ وهذا ما يجب أن يكون مناطا للبحث العلمي، ليس أن نقارن وسيلة بنفسها فيكون هناك قصور في تفسير النتيجة، ولكن أن نقارن الوسيلة بغيرها لنستخلص من منهما أعلى في إثبات هذه النتيجة. فهل الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن أم تدريبات الاسترخاء واليوغا وغيرها؟ الصلاة أفضل بكل تأكيد، ولكن ليست الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهناك فرق شاسع وبون كبير بين صلاة رفضها رسول الله ولم يطلق عليها وصف الصلاة، وبين صلاة قم واركع حتى تطمئن راكعا ثم تطمئن واقفا ثم تطمئن تطمئن تطمئن. هل لدينا اطمئنان في الصلاة؟ لو سألنا الآن استبيان سريع، انظروا المساجد، انظروا في البيوت، لو عندي جوال بيرن، أين الاطمئنان في الصلاة؟ صلاة الجماعة أين الإطمئنان؟ بعض الأئمة والسرعة شديد البرق في الصلاة، أين الإطمئنان؟ ما صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ كيف كانت تلاوته للقرآن؟ هل كان يتلو هدرا أم هناك وقفات؟ هذا المجال أتركه للسادة الأجلاء أهل التخصص في العلوم الشرعية، ولكنها لمحة مضيئة من باب وذكر. كما تصدر موجة ثيتة أثناء الصلاة مضفية عمقا أكثر وتزيد في الإبداع والقدرة التعليمية. وفي هذا المجال مجال آخر في شيء أسموه بالتعليم الخارق سوبر ليرنينج، أبحاث بتتم عبر الطلاب بإخضاعهم لتدريبات تزيد مشابهة للصلاة تزيد من إنتاج الموجة ثيتا. وجدوا أن هؤلاء الطلاب لديهم قدرة على حفظ المعلومات أسرع بحوالي 3 أضعاف من الطلاب العاديين، ولديهم قدرة الاحتفاظ بالمعلومة مدة 2 أسبوع فارق عن الطلاب الذين لم يخضعوا لهذه التجارب. يعني أنا هحفظ مثلا نص قرآني خلال يوم كامل، المعتاد على التدريب يحفظ ممكن خلال 10 دقائق، أنا أنساه خلال 3 أيام هو يظل متذكره حتى شهر مستقبلا. ولو تذكرنا كيف جمع البخاري رحمه الله كتابه، في كل حديث كان يصلي 2 ركعات، كان حريصا على الصلاة. فالصلاة من أهم أسباب الصلاة الخاشعة بشرط الحق سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة، كانت من أهم أسباب قوة الحافظة والذاكرة لدى سلفنا الصالح السابقين الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. يؤكد ديفيد أن قوة الموجات ثيتا تزداد أثناء الصلاة التركيز الداخلي والتأمل. وقد استنتج تبايس زيادة الموجات ألفا وثيتا نتيجة التدريب الخارجي 10 جلسات، وهذا ما ذكرناه أن هناك العديد من الوسائل التي تدعم إنتاج الموجات أو الهرمونات المسكنة أو غيرها، ولكن الفائدة أن نحدد من الوسائل أعلى في الإنتاجية. استنتج جون بوتمان أن التدريب بعيون مفتوحة يزيد من نشاط الموجة ألفا. وفي هذا نتذكر المسألة الفقهية، ما حكم إغماض العين في الصلاة أو فتحها؟ وحضراتكم أعلم بهذا الأمر. كما يشير وولف جانج إلى وجود علاقة للتذبذب بالموجات ألفا وثيتا تنعكس على أداء الإدراك والذاكرة. تذبذب بالموجات ألفا وثيتا يتم عن طريق زيادة الذبذبة الخاصة بالموجة بيتا، وهذا ما تم تقنينه في العلوم الأمنية باستخدام كما شاهدنا في طرق فض المزارات وغيرها الأصوات شديدة العلو وسريعة التردد التي تزيد من إنتاج الموجة بيتا، وبالتالي اضمحلال باقي الموجات فتؤدي إلى القلق والاضطراب ومحاولتك إشباع الحاجة إلى الإطمئنان فتبتعد عن مصدر هذا القلق. إن الموجات الدماغية لا تستمر على مدار اليوم بنفس النسبة المطلوبة لتحقيق وظائفها. وهنا ترجع أهمية إقامة الصلاة وتكرار أداء الصلاة بمواعيد منتظمة في النظام الإسلامي إلى دوام المحافظة على مرونة واتزان الموجات الدماغية. الصلوات موجودة في كثير من الأديان، ولكن للصلاة تنظيم خاص في الدين الإسلامي الحنيف، لأنها مستمرة على مدار اليوم، وحتى الصلاة كصلاة مرافق لها وبعدها وما بينها ذكر لله سبحانه وتعالى. حيث يؤكد هانز بيرجر على أن الموجات ألفا تظهر وتختفي، وأنها غير مستمرة بالوجود، غير مستمرة الوجود. وكما ذكرنا سابقا أن الموجات ألفا مسؤولة عن القلق، فإذا زادت اطمأن الإنسان، وإذا تذبذبت أو قلت حدث القلق. فعلى سبيل المثال، لا يوجد ظهور الموجة ألفا أثناء النوم العميق، وكذلك عند استثارة الشخص كما في الخوف أو الغضب، حيث لا توجد الموجة ألفا. واتضح هنا أهمية ما ذكره الطبري في قوله تعالى وأقم الصلاة، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته وإقامة الصلاة آداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها، بشرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن، حتى تطمئن. ويأتي النظام اللفظي في الصلاة باشتماله على آليات تزيد من مرونة وكفاءة عمل هذه الموجات، حيث نجد الترتيل وما يصنعه من ضبط في عملية التنفس، حيث يؤدي التنفس العميق لتخفيض حالة الموجات الدماغية بالعقل الباطن. توضيح بسيط لهذه المسألة، الإنسان عشان يتنفس في عندي الساعة الحيوية اللي هو مقدار الهواء اللي الرئتين تاخده، في عندي حجم هواء متبقي، يعني لما أخذ شهيق وطلع زفير بيكون في نسبة من الهواء في منطقة ميتة لا تتجدد، ثابتة موجودة داخل إيه؟ الرئتين. الفارق بين الشهيق والزفير داخل الرئتين بيؤثر على مدى التبادل الغازات بين الرئتين وبين الدم، وبالتالي إلى باقي الجسم. فكلما طالت النسبة الحميدة للتبادل الغازات بين الرئتين وبين الدم، بيحدث زيادة لتبادل الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم. وهذه هي الفائدة الأساسية فيما يسمى بعلوم الطاقة الحيوية، والتي مرجعها الأساسي تدريبات التنفس. هم يعتمدون على نظام تدريب بدني بحث في إحداث تنفس بأطوال زمنية متنوعة، وبالتالي يزداد تبادل الأكسجين داخل الجسم. هذا ما نراه مع ورتل القرآن ترتيلا، فالترتيل له أحكام وله قوانين، وليس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ليس المطلوب، ولكن ورتل القرآن ترتيلا. فرتل وأقم الصلاة على مراد الله، وكما كان يفعل رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يشير نيوبرغ إلى أن الصلاة اللفظية تؤدي لاستخدام أجزاء أخرى من المخ، مع تنبيه منطقة الانتباه بالمخ. وفي هذا الجزء كان البشمهندس عبد البشمهندس الكحيل كان نشر بحثي في هذه الجزئية، أعتقد الجميع اطلع عليه سابقا. وتعد الصلاة من المنشطات البدنية الهامة المجددة للقوة، حيث ترتبط نوعية إنتاج الموجات الدماغية بالحالة البدنية، وهو ما أكده هانز بيرجر من اقتران نشاط الموجة ألفا مع زيادة النشاط البدني. النشاط البدني التنافسي بيصحبه حالة من التركيز الشديد، ممكن نلاحظها في الرياضيين في رياضة الرمي وغيرها من الرياضات التي تحتاج إلى الدقة. تشير سميعة خليل عن كل إلى زيادة الموجة الدماغية ألفا قبل ذروة الأداء البدني. ذروة الأداء البدني اللي هو الأداء الرياضي التنافسي، غالبا ما تكون بالنصف الأيسر من المخ، يظهر على لاعبي كرة السلة أثناء تصويب على البرج ولاعبي الجولف أن موجات ألفا تبدأ بالزيادة قبل أفضل رمية حرة. أما لاعبي الجولف فقد سجلوا أعلى زيادة في هذه الموجات من الفص الأيسر للدماغ عند أداء أفضل ضربة. إن الصلاة دور هام في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية. يشير موري إلى أن المشاركة في الصلاة واتخاذ مواقف دينية إيجابية يؤدي للرفاهية والصحة وتخفيف الضغوط النفسية، حيث تسهم الصلاة في تخفيف الضغوط النفسية وتعزيز الصحة والصحة النفسية للمحافظة على الصلاة. هذا الكلام له أصل كبير في السنة الشريفة. نسترجع معا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان إذا حزبه، ماذا تعني كلمة حزبه؟ أحزنه، أفزعه، يعني شيء من الحزن، شيء من الهم، فكان يفزع. والفزع يعني التحرك بسرعة شديدة إلى الشيء. لما الآن مثلا لو في إنسان بيطردك بتلجأ لركن ركين، ركن حصين، بلطجي بوجهك في الشارع أمامك شرطي أو ضابط، تروح لمين؟ تروح للضابط، تلتجئ في حماه. فكان صلى الله عليه وسلم أثناء الهم يلتجئ إلى من؟ إلى الصلاة، إلى الله سبحانه وتعالى. يشير إيرن إلى أن الصلاة تحسن من وظائف استشفاء الإصابات، حيث ترتبط الصلاة الخاشعة بزيادة مستوى الاستشفاء، كما تزيد الترابط الاجتماعي للمريض، حيث يؤكد يوري ويرنك إلى على الأهمية العظمى للصلاة كفائدة علاجية في توطيد العلاقة بين المريض ومعالجه. طبعا الكلمة هذه نقسمها قسمين. القسم الأول الخاص باستشفاء الإصابات، ذكرنا أن الصلاة أو تدريبات التنفس تعمل على زيادة الأكسجين داخل الجسم والاستفادة منه. بالنسبة لروسيا تم استخدام وسيلة اسمها العلاج بالأكسجينية الفائقة لزيادة نسبة الأكسجين داخل الجسم لسرعة علاج الإصابات والتئام الجروح والكسور وغيرها. فهنا يتضح أهمية الصلاة في هذا الجانب الاستشفائي، ولكن الصلاة بحقها واقم الصلاة. أما الجانب الاجتماعي كفائدة علاجية في توطيد العلاقة بين المريض ومعالجه، من المعلوم أن أي وسط يتم فيه التعامل تنشأ علاقات تقارب وابتعاد. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناثر منها اختلف. فكون حضرتك بتنصح الإنسان بشيء مفيد له أكيد بيوطد العلاقة بينك وبينه. ويأتي دور الصلاة في الصد والنهي عن الفحشاء والمنكر بما توفره من استقرار نفسي وصحي للمسلم إذا أداها بالخشوع. والخشوع في أبسط صورة كم نوع؟ نوعين: خشوع قلبي وخشوع عقلي. المحسوب منهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. فليكن هذا لنا ميزان، أن نعقل صلاتنا، أن نفهم ما نقول، أن ننتبه أننا نخاطب الحق سبحانه وتعالى. مما يبعث على الاسترخاء والبعد عن القلق والتوتر، فالصلاة واحدة من أهم أساليب تخفيف الضغوط وتحقيق الاسترخاء. يشير كلينجر وآخرون إلى أن علاج إدمان الكحوليات يستخدم فيه عدة أنواع من تمرينات الاسترخاء أو أساليب تخفيف الضغوط، بما تحققه تلك الوسائل التدريبية من تحسن في مستوى الاسترخاء. ونستذكر أمس المحاضرة الخاصة بالخمور والتدرج في تحريم الخمر، ونأتي لها إن شاء الله. كما يشير وونغ وجينفر إلى نفس الأثر باستخدام تمرينات التأمل. ويعزو كلينجر السبب في استخدام الإجراءات المسببة للاسترخاء إلى سببين هامين. الأول أن القلق والضغوط تتسبب أو تزيد من التعاطي. الإنسان في حالة التخبط، حضرتك لو في حالة غضب في البيت، أبسط شيء بتعمله أنك بتكسر أي شيء في البيت قدامك، ترمي أي شيء، تكسر أي شيء. في حالة الاضطراب أو القلق بتجعلك فريسة وعرضة سهلة لارتكاب الفواحش والمنكرات. الأمر الثاني أن تمرينات الاسترخاء فعالة بسبب تخفيضها للقلق وزيادة الإدراك الشعوري والتحكم في حالات الإجهاد. فالنتائج تشير إلى أن تدريبات تعزيز الموجة ألفا تقلل القلق المزمن، بما يظهر من تأثيرها العلاجي الطويل المدة على مستويات القلق، وهو ما يتحقق في أداء الصلاة بخشوع، مما يؤدي إلى زيادة الموجات ألفا. نعيد مرة أخرى قطعة صغيرة، أن تدريبات تعزيز الموجة ألفا تقلل القلق المزمن، تقلل القلق المزمن. نستذكر أحكام أو تحريم الخمر نزل على درجات. المسلمون الأوائل طبعا كان الصلاة في مكة لها وضع، ثم في المدينة كان لها وضعية أخرى، ومع الالتزام بالصلاة والالتزام بالعبادة حسب الفرضية العلمية فإن اتزان الموجات يتزايد مع هذا الأمر. وبالتالي مع بقائك في الإسلام لمدة أكثر وممارستك لشعيرة الصلاة، فيتحقق هذا الإنتاج الذي يبعد عنك القلق المزمن. فحتى إذا تحقق ذلك بفضل الله، جاء الأمر بتحريم الخمر قطعيا، وكان له سابقة بتحريم الخمر مع الصلاة، بتحريم الخمر مع الصلاة، لأن الخمر لن يدع لك تعقل في الصلاة، وبالتالي لن تتحقق هذه الفائدة الفسيولوجية من تحسن الموجة الدماغية ألفا. تشير سميعة خليل أن تدريب الموجة ألفا يمكن من السيطرة على ردود الأفعال الشديدة، يمكن من السيطرة على ردود الأفعال الشديدة. ولنذكر السنة الشريفة في التعامل مع الغضب، السنة الشريفة في التعامل مع الغضب بماذا؟ عدة أمور: وضوء، جلوس، ركود، فزعة إلى الصلاة، كلها أمور تعمل على زيادة إنتاج الموجة ألفا، التي من ضمن خصائصها أنها تمكن من السيطرة على ردود الأفعال الشديدة. وأيضا يمكن تدريب الدماغ للسيطرة على الإنتاج والتحكم بالموجات الدماغية، ويمكن الاستدلال خلال تدريب الدماغ في الكشف عن أسباب الإجهاد ونسبة إسهام الأفكار والسلوك. وبتعزيز إنتاج الصلاة للموجات الدماغية تتحقق الوقاية من الوقوع في مسببات اللجوء إلى المنكرات. فإذا انتفى القلق وإذا انتفى السبب لوقوع الإنسان في الفاحشة أو المنكرات، فبالتالي لن تجد في نفسك حاجة إلى هذه الفاحشة أو المنكر. إن الله يحول بين المرء وقلبه. وحديث صريح للنفس، كلنا في بعض الأحيان يحرص على ارتكاب منكر من المنكرات، اعتاد عليه أو أدمنه، وفجأة تجد أن الله يحول بينك بين قلبك وبين هذا المنكر، كبر أو صغر هذا المنكر. فالحمد لله على فضله، نسأله أن يحول بين قلوبنا وبين المنكرات. يرى جونز وهولمز أنه بإمكان مدمن الخمور الإقلال من معدل معاقرة الخمر إذا تعلموا كيف ينتجون المزيد من الموجات ألفا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهو ما نراه محققا في المداومة على الصلوات في أوقاتها. وفي هذا الصدد يشير باسيني إلى استخدام الموجة ألفا في معالجة إدمان الكحوليات، وذلك لما سجله بولوك وفولافكا وآخرون من انخفاض وعوز في إيقاع الموجة ألفا لمدمني الكحول. وفي معرفة تأثير إنتاج الموجات الدماغية ألفا وثيتا على متعاطي الكحوليات، قام كل من بريستون وكالكوسكي بتجربة نظام التغذية الراجعة العصبية للموجات ألفا وثيتا على عينة من متعاطي الكحوليات، واشتملت التجربة على ثلاث مجموعات. الأولى من متعاطي الكحول، وتتلقى طريق البنستون وكالكوسكي العلاجية للتغذية الراجعة العصبية للموجات الدماغية. الثانية تلقت العلاج النفسي التقليدي. الثالثة مجموعة ضابطة من غير متعاطي الكحوليات. تم أخذ التاريخ الطبي للحالات مع عمل التقييم النفسي قبل وبعد المعالجة، كما تم إجراء اختبارات لخصائص تخطيط الدماغ الكهربائية والنشاط المناعي لمستويات البيتا إندورفين بصل الدم. وقد أظهرت هذه التجربة زيادة في النسبة المئوية للموجات ألفا وثيتا في تخطيط الدماغ الكهربي للمجموعة الخاضعة لطريقة بنستون كالكوسكي لصالح بعد المعالجة بالمقارنة بالقياس القبلي للمعالجة، في حين لم تشهد المجموعة الضابطة زيادة مماثلة. واستنتجوا أن تدريب الموجة ألفا ربما يعزز من حالة الاسترخاء وتؤدي لإدراك أفضل وتحكم في الضغوط، مما يؤدي لنقص حدوث الضغوط المرتبطة بمعاقرة الخمور أو الضغوط التي تزيد الشهوات أثناء مرحلة الاستشفاء. ولقد أظهرت المجموعة التجريبية انخفاض شديد، المجموعة التجريبية التي تتلقى الطريقة التدريبية المشابهة للصلاة، انخفاض شديد في الاكتئاب وتعزيز الامتناع عن التعاطي بصورة ظاهرة عن مجموعة العلاج النفسي التقليدي، وهنا مقارنة وسيلة علاجية بأخرى بمعدل 2 إلى 10 عن العلاج النفسي بمعدل 8 إلى 10، وذلك في القياس التتبعي بعد 36 شهر. بعض الدراسات انتهت الدراسة تنقطع العلاقة مع العينة، ولكن الدراسات التي لها مثقال من القوة تتابع الحالة بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لترى مصداقية وموضوعية الوسيلة التي تم استخدامها في البحث، وهنا كانت المتابعة بعد 36 شهر، فوجدوا أن مدمن الخمور ما زالوا مستمرين في الإقلاع عن تعاطي الخمور. ولقد أظهرت مجموعة العلاج التقليدي ارتفاع لمستوى البيتا إندورفين بمصل الدم بعد المعالجة مقارنة بمستواهم قبل المعالجة، وهذا الارتفاع يدل على تعرض هذه المجموعة لضغوط الإقلاع عن الكحوليات والخوف من الانتكاس مرة أخرى، في حين لم تظهر المجموعة التجريبية زيادة في هذا الهرمون، بل أظهرت اتزانا في مستواه بالدم. نرى مما سبق أن نظام الصلاة بما فيها من تنظيم لوضع الجسم وتفكر وتنظيم للتنفس بالتلاوة وذكر لله بالتسبيح يعمل على تحرير الموجات الدماغية المفيدة ألفا وثيتا، بما يحقق حالة من التوازن الصحي والنفسي والبدني مما يحول دون الوقوع في المنكرات. وعند الاستمرار فيها بالخشوع الكامل تعمل على سرعة الرجوع والتوبة عن هذه المنكرات. إن تأثير ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يتم ترديده في الصلاة وخارج الصلاة يزيد من معدل إنتاج الموجة ألفا. وفي هذا يشير علاء عليه إلى أن نشاط الموجة ألفا يزداد في الدماغ بالاعتماد على الاستمرار في تكرار مجموعة ألفاظ أو كلمات معينة، وسبح بحمد ربك قبل شروق الشمس وقبل